والآن مع شرح مقرر الآداب، شرح كتاب النصيحة المختصة للعلامة ابن الحبال البعلي رحمه الله تعالى، المحاضرة الثانية.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فلا زالت قراءتنا موصولة بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول هذه الرسالة المباركة في الآداب، والتي بدأناها بترجمة صاحب هذه الرسالة والموسوم بالرسالة والنصيحة المختصة لابن الحبال رحمه الله تعالى، والفوائد المستنبطة من ترجمته رحمه الله تعالى. ونبدأ القراءة في أول هذه الرسالة مستعينين بالله سبحانه وتعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن الحبال البعلي رحمه الله: أما أولا، فإن من أعز الأشياء قلبك ووقتك، فإذا لم تحفظ قلبك.
النسخة اللي معك هي اللي معنا ولا غيرها؟
نعم، مقدمة قرئت المرة السابقة.
أي مقدمة؟
مقدمة
بسم الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نعم، قرئت.
لا، ما قرئت.
قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخ العزيز، أعاننا الله وإياك على حفظ قلوبنا وجوارحنا، فإن الدين النصيحة.
أعاننا الله وإياك على حفظ قلوبنا وجوارحنا. هذه دعوة مباركة عظيمة بدأ بها رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أعاننا الله وإياك على حفظ قلوبنا وجوارحنا، فإن حفظ القلب أساس السعادة، وسعادة المرء في حفظ الله عز وجل لقلبه، وذلك أنه الذي إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، إلى أن قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فحفظ القلب هو الأساس، وهو محل حياة المرء، ولهذا قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد قال الله تبارك وتعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهذا هو الأساس، أساس الصلاح، أساس السعادة، أساس الاستقامة، حفظ القلب. ثم عن القلب تصدر جميع الجوارح، فإنه صاحب الرسالة وعليه. فإن الإيمان يبدأ بهذا الاعتقاد، اعتقاد القلب من جهة تصديقه وإقراره مع قول اللسان، لكن إذا قال اللسان ولم يعتقد القلب فلا فائدة، لا بد أن يكون مع قول اللسان اعتقاد القلب. وإن حفظت به دماء وأموال إذا قال بلسانه ولم يعتقد بقلبه، لكنه عند الله سبحانه وتعالى كافر، فلا بد في الإيمان من قول اللسان ومن اعتقاد الجنان، لا بد من ذلك، ومن عمل الجوارح والأركان. فحفظ القلب أساس، والمرء ينبغي عليه أن يعتني بحفظ قلبه، وأن يورد على قلبه كل الطاعات التي تغذي هذا القلب وتنمي الإيمان فيه وتقوي الإيمان فيه. ثم قال: وحفظ جوارحنا، على حفظ قلوبنا وجوارحنا. والجوارح تابعة للقلب، والقلب له حفظ أعماله التي هي أعمال الإيمان من الصدق واليقين والإخلاص والمحبة والتوكل والإنابة والخشية والرغبة والرهبة وغير ذلك من أعمال القلوب. ثم الجوارح لها عبادات أيضا، فرض الشارع على الجوارح عبادات، وهي العبادات البدنية كالصلاة والجهاد وغير ذلك من هذه الأعمال التي فرضها الله سبحانه وتعالى أيضا على الإنسان في جوارحه. وهناك عبادات مالية تفرض على الإنسان في ماله، فالعبادات القلبية والعبادات المالية والعبادات الظاهرة من عبادات الجوارح، حتى يكون الإنسان عبدا لله سبحانه وتعالى بجميع جوارحه، بقلبه بجوارحه. وهذا يدل على صدق الإنسان في الإيمان، فإن الإيمان إذا كان في القلب صحيحا وإذا كان في القلب عامرا صدر عن ذلك الجوارح فعملت الجوارح. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأعاننا الله إياك على حفظ قلوبنا وجوارحنا. نعم.
فإن الدين النصيحة كما ثبت في الحديث الصحيح، وقد علمت ما
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث تميم بن أوس الداري عند مسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه النصيحة أعظم شيء في هذا الدين، ولهذا كان النبي يبايع الصحابة عليها كما في حديث الجرير بن عبد الله رضي الله عنه: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فكان النبي يبايع أصحابه على النصيحة، وعن النصيحة يصدر كل خير. فإن الدين النصيحة كما ثبت في الحديث الصحيح، وهو من الأحاديث العظام التي يبنى عليها الإسلام، حديث تميم بن أوس الداري عند مسلم. نعم. وحديث أخرى، لكن هذا أشهر هذه الأحاديث لأنه تضمن مجالات النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، تضمن مجالات النصح التي لا تقدر شيئا من الدين. نعم.
وقد علمت ما أوثره لك من الخير وأرجوه لك من تمام الأمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
والمسلم يرجو لعموم المسلمين من الخير ما يرجو، لكن يزداد حرص المرء على الخير إذا كان الطالب للنصيحة إذا كان الطالب لها طالب علم، فإن النصيحة تكون أوقع، لأن الانتفاع بها يكون أوكد، ولأنه يرجى من وراء هذه النصيحة أن تتحول هذه النصيحة إلى منهج وإلى خير عظيم، وتتواتر عن هذا الطالب أيضا النفع العظيم فيحصل الخير. فالنصيحة في طلبة العلم أوقع وأعظم من النصيحة في العوام، لأن العوام قد لا يحفظون ولا ينشرون، أما طلبة العلم فلم يحفظون وأنشرون، وعنهم يصدر الناس فلهذا تكون النصيحة لطلبة العلم أوكد. نعم.
وأبواب النصائح متعددة، والأمر بلزوم حقائق
التقوى. نعم، حسب الأبواب، فنصيحة للزوجين، نصيحة للوالدين، نصيحة للأولاد، نصيحة للجيران، نصيحة لولاة الأمور، نصيحة لعموم الناس، نصيحة لموظف، نصيحة لعامل، نصيحة لفلاح، نصيحة لسائق، أبوابها متعددة، أبوابها متعددة. والشريعة والحمد لله شريعة كاملة، ما غادرت شيئا، ولهذا كل واحد في موقعه فإنه يحتاج إلى نصيحة، كل واحد في موقعه. العالم الذي ينصح أوكد الناس في الحاجة إلى النصيحة، هو الذي يحتاج إلى النصيحة الكبرى، لأن العالم إذا صلح فإنه يصلح بصلاح الكثير والكثير والكثير، فهو أحوج الناس إلى النصيحة، أحوج الناس إلى النصيحة. فلا أحد لا تتناوله النصيحة بحال أبدا، بل كل يحتاج إلى النصيحة، وعلى رأس هؤلاء العلماء لأنهم الذين يوجهون. فأبواب النصائح متعددة، ولهذا على المسلم أن يطلب النصيحة من العلماء، وأن يطلب النصيحة من الشرع في أي مجال من المجالات، حتى يكون هذا المجال مبنيا على الشريعة. نعم.
والأمر بلزوم حقائق التقوى كلمة جامعة، غير أنني فهمت من أحوالك الباطنة.
نعم، ولهذا كانت التقوى هي وصية الله سبحانه وتعالى الأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالتقوى هي الوصية الجامعة الأولين والآخرين، وإذا ذكرت التقوى عمت الدين كله، فالتقوى تتضمن الدين كله، فهي كلمة جامعة يدخل تحتها كل الطاعات. نعم.
غير أنني فهمت من أحوالك الباطنة والظاهرة ما أكد عندي أن أدخل معك في طرف من التفصيل، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ومنه نسأل أن يوفقنا جميعا.
فهذا فيه أيضا معرفة الناصح بحال المنصوح، وأنه يعطيه النصيحة المناسبة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسأل كانت تتعدد أجوبته صلى الله عليه وسلم، وهذا راجع إلى أنواع السائلين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد أصحابه رضوان الله عليهم ويتعاهد السائلين، فالإنسان إذا جاء ينصح نظر إلى الحال المناسب لهذا المنصوح، نظر إليه. ولهذا قال غير أنني فهمت من أحوالك الباطنة والظاهرة ما أكد عندي أن أدخل معك في طرف من التفصيل، في طرف من التفصيل. نعم.
ومنه نسأل أن يوفقنا جميعا لاقتفاء منهج الدليل صلى الله عليه وسلم وأن يحمينا.
نعم. ومنه سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا جميعا لاقتفاء منهج الدليل صلى الله عليه وسلم، أي منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فهو دليلنا إلى الله سبحانه وتعالى ومرشدنا، وهو الذي يأخذ بأيدينا، وعن طريق عرفنا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فالوحي قد أنزل عليه وهو قد بلغ البلاغ المبين، فليس لنا طريق إلى الله سبحانه وتعالى إلا من طريق صلى الله عليه وسلم، وكل الطرق إلى الله عز وجل مسدودة إلا من طريق صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. سبيل صلى الله عليه وسلم هو المتبع، ومن اتبع غير سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضل ضلالا مبينا وتشعبت به الأهواء. ليس لك طريق إلا طريقه صلى الله عليه وسلم، الشريعة شريعته والطريقة طريقته والسبيل سبيله، ولا يمكن أن يستقل الإنسان بطريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، طريق واحد. ولهذا ديننا ليس فيه طرق إنما هو طريق واحد، هذه الطرق المجموعة كلها ضالة، ولهذا قال سبحانه وتعالى فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. ولهذا خط النبي صلى الله عليه وسلم خط مستقيم وقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا معوجة عن يمين وعن شمال وقال هذه سبل الشيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. أما ما جاء في القرآن سبل السلام فإنها السبل التي بمعنى الطاعات، الطاعات المتعددة والمتنوعة، ولهذا أضافها إلى السلام فقال سبل السلام. إنما هذه الردة في الآية مطلقة، ولا تتبعوا السبل، ما قال ولا تتبعوا سبل السلام. فإذا قال قائل إذا كنتم تقولون بأن السبل إذا جمعت دلت على الضلالة والانحراف، نقول السبل المطلقة، أما السبل المضافة إلى الله سبحانه وتعالى فمعناها أمور الشريعة التي أمر الله عز وجل بها، وأنواع الطاعات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. انتبهتم يا إخواني؟ انتبهتم؟ النبي صلى الله عليه وسلم خط مستقيما قال هذا سبيل الله، إذن سبيل الله واحد، سبيل الله واحد. وقال سبحانه فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، إذن سبيل الله واحد. فما معنى السبل المجموعة في آية المائدة؟ سبل السلام، نقول هذه السبل مضافة إلى الله سبحانه وتعالى، فلا تكون إلا سبل خير. وهذه السبل التي هي سبل الخير معناها أنواع الطاعات، لأن شرائع الإسلام كثيرة، ففيها الصلاة والصيام والزكاة والحج والبر الوالدين والأمر المعروف والنهي عن المنكر وتلاوة القرآن وغير ذلك، هذه تسمى السبل، فأخذناها مضافة وليست مطلقة، هذه مضافة وليست مطلقة، مضافة وليست مطلقة، وهذه كلها راجعة إلى سبيل واحد وهو سبيل الإسلام، وصراط واحد وهو الصراط المستقيم، لكن هذا الصراط له أفراد كثيرة ومتنوعة، وهذا السبيل له أفراد كثيرة ومتنوعة، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ومنه نسأل أن يوفقنا جميعا لاقتفاء منهج الدليل صلى الله عليه وسلم، وأن يحمينا من كل ما يوجب الخسارة في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. هذا دعاء عظيم، هذا دعاء عظيم منه رحمه الله تعالى، فإن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. يبقى إذا نقول بما استهل المصنف رسالته ولماذا دعا الله عز وجل بحفظ القلوب والجوارح، المسألة الثانية هل هناك سبيل آخر يوصل إلى الله عز وجل غير سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، وما الفرق بين السبل المجموعة في آية المائدة وبين السبل المجموعة في آية الأنعام؟ نعم.
أما أولا فإن من أعز الأشياء قلبك ووقتك.
الله أكبر، الله أكبر. فإن من أعز الأشياء قلبك ووقتك، هل هناك أعز من هذا؟ أبدا، ليس هناك أعز من قلبك الذي كما قلنا عليه مدار صلاحك، وأما وقتك فإنه رأس مالك، وقتك رأس مالك. ما رأس مال المسلم؟ وقته، فيه يذكر الله سبحانه وتعالى، فيه يعبد الله عز وجل، به يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. فأعز شيء عليك قلبك ووقتك، احفظ هذا، هذه نصيحة مهمة جدا، فإن من أعز الأشياء قلبك ووقتك. الله أكبر. أما قلبك فلما كان أعز الأشياء عليك وجب عليك أن تتعاهده بما يقوي الإيمان فيه، وجب عليك أن تتعاهده بما يصلحه من الإقبال على الله وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى وكثرة ذكر الله عز وجل وتدبر آيات الله الكونية والشرعية وغير ذلك. قلبك أعز شيء عليه. إذا كان الإنسان يا أخواني عنده في حياته شيء هو أعز شيء عليه، هل يقدم شيئا في العناية عليه؟ أبدا، ما يقدم شيء عليه أبدا، لأن هذا أعز شيء عليه. كذلك الوقت، فلهذا احرص على وقتك واغتنم وقتك ولا تضيعه، وقل كما قال بعض السلف لما جاء رجل ليكلمه فقال: أمسك الشمس، يعني حتى لا يضيع هذا الوقت من وقتي. نعم. قال:
فإن من أعز الأشياء قلبك ووقتك، فإذا لم تحفظ قلبك عن الاشتغال بالحظوظ الفانية وتستعمل وقتك فيما يوجب لك الترقي بقوة الله إلى الدرجات العالية، ضاعت فوائدك وفاتت مقاصدك.
الله أكبر. هذا متن إخواني يحفظ، ولهذا احنا معنا دائما كتب الأداب، معنا ما نترك كتب الأداب لأننا في حاجة مس إليها الحقيقة، ولأن السلف الصالح رحمه الله تعالى كانوا يعتنون بمسألة الأداب، حتى إنهم كانوا يطلبون الأدب قبل العلم، يطلبون الأدب كما يطلبون العلم يطلبون الأدب، وما كانوا يجلسون أمام أحد من العلم إلا إذا كان على أدب وسمت ودل وهدي، وكان عمله كقوله، لا يكون تاجرا بالعلم، ولهذا نهوا أن يتلقى العلم عن الكذاب، لأن مثل هذا ما يثق فيه ولا يؤمن ولا يتلقى العلم عنه. فإذا لم تحفظ قلبك عن الاشتغال بالحظوظ الفانية من أمور الدنيا التي تشتت قلبك والتي تفرق قلبك والتي لا تقسيه، فلا تجعل الإيمان في القلب عظيما. وإذا لم تستعمل وقتك فيما يوجب لك الترقي في طاعة الله، في ذكر الله، في طلب العلم، في التصنيف، في غير ذلك، إذا لم تستعمل وقتك وإذا لم تحفظ قلبك ولم تستعمل وقتك فيما يرقيك وفيما يبلغ بك الدرجات العالية، ضاعت فوائدك وفاتت مقاصدك. ولهذا كان السلف يحرصون على العلم حفظا على القلب، ويحرصون على الذكر حفظا للقلب، ويتلون كتاب الله ويقومون الليل. وأما عن الوقت فإن حرصهم على الوقت كان حرصا عظيما، ولهذا جاءت الآثار عن السلف في حفظ الوقت وهي كثيرة. من ذلك ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي، نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. يا الله، لأن الوقت هذا ما يعود يا أخواني، الدقيقة التي تمر لن تعود إلى قيام الساعة، لن تعود إلى آخر الزمن، لن تعود، وهي إما شهادة لك أو علي. لا، تحرص على وقتك. ونحن والله كلنا ذاك الرجل المقصر الذي لا يستغل من وقته إلى النذر اليسير، ومع ذلك الإنسان يشعر حينما يستغل وقته في طاعة الله عز وجل يشعر بأثر ذلك على القلب، بل والله وبركة في الوقت، والله مع صلوات الجماعة ومع الحفاظ على الأوراد ومع الحفاظ على الطاعات ومع القيام بالأمور التي تتعين على الإنسان وكذا، ومع طلبه للعلم ومع يشعر ببركة الوقت. الوقت المبارك عند من يستغله، إنما الذي ينام ليله ونهاره وهو عطال بطال لا يستغل وقته، هذا والله ما ينتفع بالوقت، ما ينتفع. وقد يتعجب من آخر: أنت تقرأ 3 أجزاء أو 5 أجزاء في اليوم مع طلب علم مع كذا مع كذا، يتعجب. ولهذا احنا نعجب كيف السلف كتبوا هذه المصنفات الكثيرة، كتبوها وطلبوا العلم ورحلوا وجابوا الدنيا كلها لطلب العلم وكذا، ومع ذلك صنفوا هذه المصنفات. كيف هذا؟ هذه بركة، بركة في الوقت، لما صدقوا مع الله صدقهم الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله، استمعوا لهذه الآثار العظيمة في حفظ الوقت والحرص على ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: إضاعة الوقت أشد من الموت، إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. عرفتم يا إخواني لماذا إضاعة الوقت أشد من الموت؟ إضاعة الوقت أشد من الموت لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. قال الحسن رحمه الله: لقد أضرت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد حرصا منكم على أموالكم. وقال الحسن رحمه الله: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني، فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة. أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني، فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة. يقولون: الوقت كالذهب، أليس كذلك يا أخوان؟ يقولون هكذا، هذا قول مشهور: الوقت كالذهب، والحقيقة أن الوقت هو الحياة. يقولون: الوقت كالذهب، والحقيقة أن الوقت هو الحياة. قال ابن جرير الطبري لأصحابه: هذا إمام علم ملأ الدنيا علما. سبحان الله، الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه هو فقيه مجتهد ومفسر ولغوي، إمام في كل باب، سبحان الله. قال لأصحابه: أتنشطون لتفسير القرآن؟ أنا أريد أن أملي عليكم تفسيرا في القرآن، تنشطون لهذا؟ تنشطون أنتم للكتابة؟ هؤلاء الطلبة تنشطون للكتابة؟ قالوا: كم يكون قدره؟ قال: 30,000 ورقة، سأملي عليكم 30,000 ورقة في تفسير. فقالوا: هذا مما تفنى فيه الأعمار قبل تمامه. فاختصره في نحو 3,000 ورقة. يعني هذا التفسير الذي نراه موسوعة عظيمة في أثار السلف، هذا مختصر، هذا مختصر لما كان يريده ابن جرير رحمه الله تعالى. وأملاه في 7 سنين، من سنة 380 و200 إلى سنة 90 و200. ثم قال لهم: أتنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا: كم قدره؟ فذكر نحوا مما ذكر في التفسير، فأجابوه بمثل ذلك. فقال: إنا لله، ماتت الهمم. فاختصره في نحو مما اختصر التفسير رحمه الله رحمة واسعة. وانظروا سبحان الله إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، فلقد كان يكتب في اليوم ما ينسخه الناسخ في الأسبوع، وغير ذلك من الأحوال الكثيرة عند السلف والمعروفة، حتى إن بعضهم كان لا يلتفت إلى طعام ولا شراب. هذا عبيدي بن عيش شيخ البخاري، تطعمه أخته طعمة العشاء 20 أو 30 سنة، ما يلتفت إلى طعمة العشاء إقبالا على العلم. وهذا أحمد يجوب الأرض، هذا البخاري، وهذا وهذا وهذا، كل هؤلاء القمم الذين كتبوا ما كتبوا إنما كان بحفظ أوقاتهم. نعم.
وفي الحديث النبوي المعروف قوله صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك،
نعم،
وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، ودنياك قبل آخرتك.
نعم. وهذا الحديث حديث عمرو بن ميمون، وهو مرسل، وعمرو بن ميمون تابعي كبير من المخضرمين، أدرك الجاهلية وأسلم في حياته النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى في هذا الحديث صحيح: فاغتنم 5 قبل 5، اغتنم شبابك قبل هرمك، قبل شيبك، فإن الشباب فيه الصحة وفيه العطاء، أما الكبر ففيه ما فيه وفيه العجز، فالإنسان يقوى في شبابه على ما لا يقوى في كبره. واستغل صحتك قبل سقمك، ما تدري، أنت اليوم صحيح، قد يأتيك مرض فيحول بينك وبين ما تشتهي. استغل فراغك قبل شغلك، فقد يعرض لك ما لا يعرض لك اليوم، فاستغل. استغل حياتك قبل موتك، فإنه إذا مت انقطع عملك إلى ما كنت سببا في جريان الأجر عليك فيه. استغل كل هذا ولا تضيع شيئا من حياتك، فإنما حياتك وديعة عندك، فاستغلها وضع فيها ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. نعم.
وفي الحديث الآخر: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فخذ نفسك بتحقيق طريق المحاسبة الظاهرة والمراقبة الباطنة.
هذا عن الوقت، حفظ الوقت والقلب، ثم انتقل بعد ذلك إلى هذه النصيحة: فخذ نفسك يا عبد الله مستغلا جميع وقتك في ماذا؟ بتحقيق طريقي.
فخذ نفسك بتحقيق طريق المحاسبة الظاهرة والمراقبة الباطنة، تظفر بالكنز الأسنى والمقصد الأعلى.
طريق المحاسبة الظاهرة والمراقبة الباطنة، المحاسبة الظاهرة، المراقبة الباطنة. حقق طريق المحاسبة الظاهرة والمراقبة الباطنة، إن فعلت ذلك ظفرت بالكنز الأسنى والمقصد الأعلى. واعلم أن المحاسبة
واعلم أن المحاسبة في اصطلاح أكثر الطائفة تختص بالأعضاء السبعة الظاهرة.
يعني يكون أكثر الطائفة عن طائفة العباد، يعني طائفة العباد، وإن كان هذا مصطلح يستعمله الصوفية، لكن لعل مراد طائفة يعني العباد والنساك. نعم، ولست في حاجة إلى مثل هذا المصطلح، مصطلح الطائفة. فاعلم أن المحاسبة، نعم،
واعلم أن المحاسبة في اصطلاح أكثر الطائفة تختص بالأعضاء السبعة الظاهرة، وهي الأذن والعين واللسان والأنف والفرج واليد والرجل.
نعم، هذه المحاسبة وما سماها بالمحاسبة الظاهرة، محاسبة الجوارح، الأذن، العين، اللسان، الأنف، الفرج، اليد، الرجل. تسمع ماذا وتبصر ماذا، تنظر إلى ماذا، تتكلم بلسانك ماذا، تشم ماذا، فرجك وصيانته وحفظه، يدك، رجلك. فإن كل عضو من هذه الأعضاء له عبودية، له عبودية لله سبحانه وتعالى، فلابد أن تعبد الله عز وجل بعبودية هذه الجريحة. واحذر أيضا أن يكون هذا، أن تكتسب بهذا العضو ما يريدك الموارد. فأذنك استمع للقرآن، استمع للذكر، استمع للمواعظ، لا تستمع للغناء. عينك انظر إلى آيات الله، انظر إلى ما يحل لك وابتعد عما حرم الله عز وجل عليك. لسانك تكلم بما فيه تقوى الله سبحانه وتعالى، بما يقربك إلى الله، واحذر أن تتكلم بما يكون عليك لا لك، فإن كل كلمة يتكلمها العبد هو محاسب عليها، والعبد ينبغي أن يقف عند لسانه، فإذا وجد خيرا تكلم وإلا صمت، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أنفك كذلك، فرجك، يدك، رجلك، فرجك صنه إلا فيما أباح الله لك، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يدك فلا تكتسب بها إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، ولا تمدها إلا إلى مراضيه، فإن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ورجلك لا تمشي بها إلا إلى طاعة الله، ورجلاك إذا مشيت بهما إلى طاعة الله سبحانه وتعالى نقلاك إلى الأجور العظيمة، فإن الرجل إذا غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له سبلا في الجنة كلما غدا أو راح. هذا بالنسبة للمحاسبة، أي حاسب جوارحك الظاهرة، ولا تستعمل جوارحك إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى، كن رقيبا عليها، كن محاسبا إياه، محاسبة الشريك الشحيح لشريكه. نعم، وأما المراقبة،
وأن المراقبة تختص بالخواطر القلبية الباطنة فرابت الثغرين.
وأما المراقبة فتختص بالخواطر القلبية الباطلة، أعمال القلوب، فقف عندها، أعمال القلوب قف عندها، الإخلاص والتوكل والإنابة والخشية والرغبة. فإذا حاسبت نفسك ظاهرا وباطنا كنت على خير عظيم، ووجي لك الخير العظيم. فرابت الثغرين واجتهد في تحقيق هذين المقامين. مقام ماذا يا إخواني ومقام ماذا؟ مقام المحاسبة الظاهرة ومقام المراقبة الباطنة. هذه وصايا غالية والله، والله وصايا غالية. إذن ما أهم الوصايا التي أوصانا بها ابن الحبال في هذا الدرس؟ أولا اعتني بحفظ قلبك ووقتك، فإذا لم تحفظ قلبك ووقتك ضاعت فوائدك وفاتت مقاصدك. عليك أيضا باغتنام شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغ قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. عليك بالمحاسبة الظاهرة والمراقبة الباطنة، وهذه المحاسبة تكون قبل العمل وتكون بعد العمل وتكون في العمل. قبل العمل لمن تعمل، وبعد العمل هل وقع تقصير أم لا، وفي أثناء العمل هل هذا على متابعتي أم لا؟ ونكتفي بهذا القدر في تلك النصيحة المباركة.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال ورد من الشرقية من الأخ حازم، يقول: هل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين الحديث دليل لما ذكره المؤلف من لفظ الطائفة فتكون من المصطلحات الشرعية؟
لا، لأن يقصد الطائفة الخاصة هنا وليست الطائفة العامة، يقول في الصلاح أكثر الطائفة، هذا يقصد الطائفة الخاصة أرباب السلوك والزهد والعبادات. نعم. طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.